www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. صدق الله العلي العظيم. الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان طاقتان للإدراك، مصدران، عنصران، الله تبارك وتعالى وظفهما في الإنسان من أجل التعقل والإدراك. العنصر الأول العقل، العنصر الثاني القلب. الإدراكات للأشياء في داخل الإنسان من حيث المجموع تتم عبر هذين العنصرين. هناك فرق بين هذين العنصرين، وهو أن العقل يدرك بشكل طبيعي، يعني ذاتيا العقل عند كل إنسان إذا كان سليما يتحقق فيه الإدراك. الإنسان العاقل كلما ينمو عقله إدراكه يتوسع. عملية الإدراك في العقل عملية ذاتية طبيعية أولية، ولكن العملية الإدراكية في القلب ليست ذاتية، تحتاج إلى تفعيل. القلب مركز الإحساسات، العواطف. القلب لم يمهد أولا وبالذات للتعقل وللإدراك. القلب الله تبارك وتعالى جعله فعالا من أجل تحقيق الإحساسات والعواطف وما إلى ذلك في الإنسان. الإنسان عندما يكون شجاع هذا مصدر القلب. الإنسان الحزين والإنسان الفرح مصدر هذه الحالة في القلب. هذه الحالة حالة طبيعية أولية في الإنسان. القلب شغله الأولي هو هذه الحالة، لم يعد بالفعل الأولي بذاته لأجل الإدراك، إنما عد لأجل تحقيق هذه الصفات في النفس. في بعض الأحيان ونادرا ما يحدث أن القلب يبدأ بالإدراك، ولكن كيف الإدراك؟ يختلف هذا الإدراك تماما عن إدراك الذي يحصل في العقل. العقل يدرك الأشياء عبر البراهين، يعني الاستدلال، المقدم زائد التالي يساوي النتيجة. العقل لا يمكنه أن يدرك شيئا إلا عن هذا الطريق، البرهان. العقل إدراكاته عن طريق البراهين، يبرهن لنفسه فيدرك شيئا ويستنتج شيئا. القلب إدراكاته مو برهاني وإنما عرفاني، يعني إشراق. هذه الآيات تصرح بهذه المفاهيم وهذه المعاني. أفمن يشرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نور إشراق. نادرا ما العقل إذا تحققت فيه الأوصاف والشرائط يصبح ويتحول إلى عنصر مدرك، ولكن إدراكه ليس على سبيل البراهين، مو استدلال. إدراكه من العيار الثقيل، إدراك القلب يحصل فيه إشراق رباني، وهذا الإدراك الحاصل من الإشراق الإلهي كم هو عظيم. الله تبارك وتعالى يلهم في قلوب البعض القليل من الناس، في قلوبهم الهداية، ذلك هدى الله. هذا الإشراق، هذا التكون في القلب، هذا العرفان وليس البرهان، هذا شغل القلب، بس مو شغل أولي. ليس فعالا القلب من أجل هذا النوع من الإدراك فعالا ذاتيا، يحتاج إلى تفعيل. الفعالية الذاتية قلنا للإحساسات. التفعيل كيف يكون؟ التفعيل يكون بكلمة واحدة وردت في هذه الآية، في الآيات التي تلوناها في صدر الحديث، موضوع واحد. القلب يجب أن يكون نظيفا طاهرا حتى يكون قابلا للإشراق الإلهي، قابلا للهداية الإلهية. الله تبارك وتعالى يقول هذا الإشراق، هذا النور هو بالخصوص فقط وفقط الهداية الإلهية، غير هذا ماكو هداية. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، هاي مو عملية ذاتية كل واحد يتمكن يحصل، يحتاج إلى تفعيل. ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني غير هذا الطريق، غير هذا النوع من الإدراك، هذا مو هداية، هاي ضلالة. غير هذا النوع من الإدراك، يعني الإنسان الذي يعتمد على قلبه، على عقله في إدراكاته، هذا مو هادي، العقل مو كافي. العقل لا شك أنه لا غنى عنه، لا يستغني الإنسان عن العقل، ولكن العقل فاعليته في الحياة الدنيا جدا ضعيفة. أخيرا الإنسان جائز الخطأ، أخيرا الإنسان ينسى، أخيرا الإنسان لا خبرة له. كيف يتمكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بتقلباتها يعيش سليما؟ العقل في هذا المجال لا غنى عنه، ولكن لا يؤدي إلا معشار من الإدراكات التي يحتاج إليها الإنسان. الإنسان في هذه الحياة يعيش في خضم سلسلة من المصائب والمشاكل والإغراءات، كيف ينجو بهذه المهالك في هذه المهالك بسبب إدراكات برهانية بسيطة 90% منها خاطئة؟ هذه التناقضات الموجودة في العقول، معقول كلها تكون صائبة؟ وين العقل يكفي في هذا المجال؟ الإنسان بالرغم من أنه لا غنى له عن العقل، إلا أنه العقل لا يحقق له إلا شيء بسيط من الإدراكات. الإدراكات الحقيقية، الهداية الحقيقية تكون بالإشراق الإلهي، هذا الشيء الذي محروم عنه أغلب الناس. يعيش في الحياة الدنيا يعتمد على ما توصلت إليه نظرياته عقله، شنو يقول له الله تبارك وتعالى؟ يقول في حديث معروف، هذا الحديث حديث قدسي مروي عن الخاصة والعامة، ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. وفي القرآن الكريم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أحوج ما يكون الإنسان إلى هذا النور، هذا الإشراق، هذا العرفان. الله تبارك وتعالى يلقي كما في الآيات والروايات في قلوب المؤمنين موضوع يلقيه، تشوف هذا الشيء يصير يصبح يتكون في نفسه في عقله شيء أساسي، هذا الشيء اللي الله تبارك وتعالى يريد له. فأين هذا الأمر، هذا الإدراك، هذا الشعور من الإدراك الحاصل من براهين ضعيفة واهية على أسس مهزوزة، أينها؟ كم الإنسان يحتاج إلى هذا الإشراق؟ واضح بعد. وكم الإنسان يكون ضال إذا كان فاقدا محروما من هذا الإشراق؟ ولكن مع الأسف بسبب الحياة المادية في الإنسان، الإنسان يركن إلى بعده المادي بالرغم من أنه مزيج من الطين الذي من الأرض ومن الروح السامية الإلهية، وإذا نفخت فيه من روحي، هذا الروح الإلهي. الإنسان دائما ينجرف وراء البعد المادي باتجاه البعد المادي فيه، لذا يركن إلى عقله، إلى ما توصلت إليه مقدماته والنتائج الحاصلة في ذهنه، ويترك هذا الكم الهائل من الإدراكات، يستغني عنها كأنه لا يحتاج إليها في هذه الحياة. السبب في ذلك هو التوجه المادي في الإنسان. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يبين أصل القضية وأهميتها، ثم يبين آلية القضية، كيف الله تبارك وتعالى يشرق. هذه الآلية مهمة جدا، الإشراق الإلهي كيف يكون. الله، هذه الآية الثانية، نزل أحسن الحديث كتابا. الإشراق يكون كيف؟ واحدة من أبرز الطرق التي تتم عبرها الإشراقات الإلهية القرآن، لأنه أحسن الحديث. أولا أحسن الحديث القرآن، ثانيا كتابا شيء مكتوب، ثالثا مثاني متشابه يعني متناسق من نسق واحد، متسق من نمط واحد، شيء مترابط، كيفياته متشابهة. ثالثا مثاني أحسن الحديث كتابا متشابها، رابعا مثاني يعني متكرر. القرآن ينزل في كيفيات مختلفة. الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يهدي الإنسان يعطيه شيء من هذا النور، يعطيه عبر كيفيات مواضيع مختلفة، يعني جنة ونار، ثواب عقاب، يدخل النصيحة والهداية ضمن أطر ومطالب مختلفة متكرر بكيفيات متكررة، ولو هذا المفهوم والمؤدى واحد ولكن في قوالب متعددة. مثاني يعني متكرر، متكرر ضمن كيفيات مختلفة. تارة يعطي النصيحة عبر الوعد، تارة عبر الوعيد. هذه الكيفيات المتعددة عوامل للهداية الإنسانية. أخيرا شنو؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذه الآلية، كيف القرآن يكون هادي؟ هذا القرآن اللي هدى للمتقين، آلية التقوى، آلية الهداية كيف تتحقق؟ شوفوا الآية، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذه فتحالة معدومة عندنا. أغلب الناس لا تحصل عندهم هذه الحالة. الله يقول هذه حالة شرط في الهداية الإلهية، يصرح هذه الحالة منحصرة الهداية الإلهية فيها. هذه الحالة معدومة عندنا. أكو واحد كلما يسمع ذكر الله تبارك وتعالى جلده يقشعر. كلمة اقشعرار، هذه الكلمة لم تأتي في القرآن إلا في هذه الآية. صريح القرآن. بعدين الله يقول ذلك هدى الله، هذا الاقشعرار هدى الله، غير هذا ماكو هداية. مع الأسف هذه حالة نادر ما تحصل عند المتقين، عند المؤمنين. هذا يريد له علاج، إنسان لازم فتشارة يسوي له. ليش؟ لأن أهم وأخطر شيء في مصير الإنسان في الدنيا والآخرة هي هاي القضية. الإنسان إذا حرم هداية الله تبارك وتعالى شو يسوي في الدنيا والآخرة؟ شنو يصير؟ يصير ضال، ضال في الدنيا والآخرة طول حياته، حتى إذا كان أعقل الناس وأذكى الناس ضال هذا. ومن يضلل الله فما له من هاد. هاي المسألة يريد لها تشارة، فد علاج يحتاج. لازم الإنسان يهتم في هذه المسألة. إلى متى الإنسان يبقى هالشكل؟ الله تبارك وتعالى محدد، ما يمكن الإنسان يملي على الله تبارك وتعالى. إلهي تعال هالشكل، شكل آخر سوي غيره. الله تبارك وتعالى عنده قانون، هذا القانون ما يتغير. في القرآن الكريم يصرح الله تبارك وتعالى ما يبدل القول لدي. الله ما يغير شيء، لازم احنا نغير. الإنسان هو يغير نفسه. لازم الإنسان يحاول يعالج نفسه، يحقق هذه الحالة في نفسه ولو شيئا فشيئا، ولو إجمالا. هسه إذا مو 100% لا أقل 10%. شنو هذه الحالة؟ هذه الحالة أن الإنسان تحدث في نفسه في قلبه حالة من القشعريرة. لاحظوا، تقشعر جلودهم، الجلد لا يتفاعل مع الكلمات. الجلد يتفاعل مع الطقس الخارجي، البرودة والحرارة والرطوبة. الجلد كيف يقشعر؟ الله ليش يقول تقشعر منه جلود الذين، من القرآن؟ هذا دليل على أن هناك حدث يحدث في القلب بسبب هذه الكلمات. هذا الحدث في القلب ينعكس على الجلد، القلب يضطرب، هذا معناته. والدليل على ذلك بقية الآية: ثم تلين جلودهم وقلوبهم. يعني شنو؟ يعني هناك اضطراب في القلب، هناك قلق في القلب، يحدث قلق، يحدث تشوش في القلب. من شنو يحدث؟ من الكتاب، من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا الإنسان اللي قلبه قاسي من ذكر الله، هذا ويل وثبور له، هذا لا يؤمل به خير، ما يمكن أن يهتدي، ما يمكن أن يوصل مكان. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الإنسان اللي عنده حالة الخشية من الله تبارك وتعالى، بمجرد أن تلوح كلمة من القرآن الكريم أو ذكر الله، أي ذكر، لازم في قلبه يحدث اضطراب، تقلب القلب لازم يضطرب. هاي حالة الإنسان يقرأ القرآن، يسمع القرآن، قلبه أبدا ما يحدث فيه شيء. لاحظوا الآيات، أكو أكثر من 20 آية الله تبارك وتعالى يقول إن أولياء الله لا خوف، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا بذكر الله شنو تطمئن القلوب. شنو الفرق بين هذه الآية وهذه الآيات؟ لاحظوا عندنا خوفين، عندنا حزنان، لنا خوفان وحزنان. أكو خوف منبع الجهل، الإنسان اللي يخاف من الميت هذا خوف مو سبب الجهل بي، هذا فد نوع من الخوف. الإنسان اللي يخاف من مستقبله، يخاف أن الرزق يعصي عليه، الله قايل أنا أرزقك، الرزق مثل الأجل، إذا تشرد منه فرارك من الأسد يلحقك. الإنسان في هذه الصورة إذا يخاف من الضيق، هذا شنو؟ هذا خوف بسبب الجهل، إيمان ماكو، ثقة بالله ماكو، إنسان يخاف. هذا فد نوع من الخوف، فد نوع من الخوف. منبع الخوف علم، الإنسان لما يخاف من الميكروب هذا الخوف سببه شنو؟ لأنه يعلم أكو فتشي فتاك، هذا سبب الخوف مو جهل. لذا الإنسان الجاهل لا يخاف، لذا ما يجتنب، يقتحم المهالك. فتارة الخوف يكون بسبب الجهل، وتارة يكون بسبب العقل والعلم. لذا الله يقول شنو؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية الصحيحة الصائبة الضرورية للإنسان هي الخشية من الله تبارك وتعالى اللي تأتي من العلم. وكذلك الحزن، الإنسان دائما الحزن على شنو؟ على دنياه، هذا الشيء الباطل. أما الحزن على الآخرة، الحزن على الأعمال، هذا شيء زين. الإنسان تصيبه مضرة، مشكلة في حياته، يبقى أسبوع حزين عليها، هذا اللي غير مطلوب. هذا اللي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح على الدنيا حزينا أصبح على الله ساخطا، العياذ بالله. الإنسان اللي دائما، وهي شأن الناس تقريبا، كثير من الناس هكذا حزين، حزنه شنو؟ تشوفه في كآبة، شوفه دايخ، شنو شبيه؟ كل دنيا، كل دنيا، من الصبح إلى الليل خلي يجرد الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة. شوف يطلع فد شي مربوط بالآخرة، ألف شي يطلع بس واحد منه بالآخرة ماكو. الحزن شيء مطلوب. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ما يحزنون، ما عندهم حزن بالنسبة إلى الشيء الباطل، الحزن الباطل. وإلا الحزن بالآخرة، بالنسبة إلى الآخرة شيء جدا مطلوب، جدا جدا مطلوب. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يصف المتقين يقول في وصف المتقين: وقلوبهم محزونة. الإنسان المتقي دائما قلبه محزون. محزون على شنو؟ في الرواية أكو: المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه. الإنسان اللي يريد يكون متقي دائما محزون، ما لازم هذا الحزن يطفح على الوجه، مو صحيح، لازم الوجه يكون مستبشر. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه. ليس الإنسان الشيء اللي يكمن في قلبه ينعكس على وجهه، ولكن القلب المفردة الوحيدة في هداية القلب، لازم الإنسان في قلبه يكون اضطراب، يكون حزن، يكون قلق. هذا الشيء القرآن يقول. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لاحظوا هذه الروايات المرتبطة بحالة الحزن، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من أصبح على الدنيا حزينا أصبح على الله ساخطا. وقال في رواية أخرى: إن الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكوا. ولو يضحك ولكن قلبه يبكي. وإن ويشتد حزنهم وإن فرحوا، حتى إذا تحصل لهم حالة من الفرح ولكن قلبه حزن. ويكثر مقتهم لأنفسهم، يعني دائما هو ماقت لأنفسهم لنفسه، يعني دائما هو يؤنب نفسه. الماقت يعني تأنيب، دائما يقول لنفسه: إيش بيك أنتي؟ ليش فرحة بالأشياء الزائلة؟ ليش حزنة بالأشياء؟ لأن النفس مؤنثة بالأشياء أيضا الزائلة. بعدين يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى أن قال: ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه، ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تحرمونه. ليش الإنسان يفرح؟ الإنسان إذا نال شيئا يسير من الدنيا ما يخالف، خلي يفرح، مظاهر الفرح تكون فيه، ولكن في أعماق قلبه لازم يكون محزون، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. القلب الذي يكون ممهد للهداية هذا النوع من القلب. القلب الذي يحصل فيه الإشراق الإلهي هذا النوع من القلب. القلب القاسي، القلب اللي ما عنده حالة لين، هذا متى تحصل عنده إشراق ربانية؟ محروم. تشوف ذهبوا في الأرض، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: ظلالا 60 سنة قائم على عمل، يوم القيامة يقولوا له مو مقبول، مو مقبول، مو صحيح، طلعت خاطئ. بعض أوقات الإنسان في عباداته يخطئ، في التزاماته الدينية يخطئ، يروح إفراط يجي تفريط. مو أغلب الناس في إفراط وتفريط حتى في الدين؟ كيف الإنسان يعرف الدقيق من العمل الديني؟ وين نقدر نعرفه؟ وين وقت؟ وين أعصاب؟ وين مجال؟ وين هذه الحياة اللي تدور بالإنسان مثل المرصع؟ وين يلحق الإنسان؟ الإنسان لازم يترقب إشراقة إلهية، إشراقة واحدة، وحقيقة إشراقة واحدة تهدي الإنسان هداية كاملة. في الحديث: جذبة من جذبات الرب تعدل عبادة الثقلين. جذبة، الله لما يسحب الإنسان بصوبه باتجاهه ما يسحبه شبر أو متر. الله 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 على عظمته عمل عظيم يتناسب مع عظمته. لما يجذب الإنسان، يهدي الإنسان، يلقي في قلبه شيء بسيط من نور الله تبارك وتعالى، يكفي للإنسان أن يرتقي ملايين الدرجات. هذا ما نحتاجه، والطريق واضح، الطريق كلمة واحدة. القلب يحتاج أن يكون لين، يحتاج أن يكون صافي. كلما صفى القلب تنور أكثر، وكلما تعقد يتعقد القلب ثم يتعقد، فشيئا فشيئا هذه الإدراكات تذهب عنه، تولع، حتى يوصل إلى أي درجة؟ يوصل إلى درجة لهم قلوب لا يعقلون بها، ختم الله على قلوبهم. القلب الأسود هذا اللي يسموه القاسية قلوبهم. هذه القساوة تحتاج إلى علاج، والعلاج جدا بسيط. شنو العلاج؟ القرآن. إذا القرآن الكريم وهو أحسن الحديث في عالم اليوم، الآن أكثر من 100 سنة علماء الطب الحديث كلهم إجماع أكو على أدهم أن أبرز تكنولوجيا في علاج الأمراض النفسية والاختلالات العقلية هو الكلام، مو صحيح؟ الآن أكثر من 100 سنة إجماع أكو أن الكلام إذا كان صادر من رجل محترف، مو كل كلامها، شوفون يروحون هذول اللي عندهم اختلالات نفسية، الطبيب يتحدث معهم ساعة ساعتين، إذا كان الرجل محترف، الطبيب محترف، عالم مقتدر، أفضل علاج للاختلالات العقلية القلبية، اضطرابات للهم والغم للكآبة، شنو؟ الكلام. روحوا شوفوا هذا الطبيب البروفيسور اليهودي قبل 100 سنة يقولون اخترع هذا الشيء، ما يدرون أن الله تبارك وتعالى 1400 سنة قبل قال بهذا الأمر. الله يصرح العلاج بهذا الكلام. الحديث في هذه الآيات الثلاث حول القلب وما يعرض على هذا القلب من القسوة واللين، صحيح؟ فويل للقاسية قلوبهم، بعدين يقول ثم تلين قلوبهم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. في هذا المجال يقول القرآن أحسن الحديث، أحسن حديث. بس نعم القرآن يريد له تدبر، يريد له تعمق. ربما بعض الناس لا يمكنهم هذا الأمر، وإن كان ما يفرق، إذا واحد يهتم يتدبر في القرآن أي إنسان يكون حتى العامي يقدر ينهل منه أشياء الكثير. خب إذا في بعض الأحيان هذه العملية صعبة أو يريد لها مجال وقت، الله في الآية الثالثة يجي يعطي نموذج. إذا قلبك ما يخشع من القرآن خلي يخشع من الآخرة، أكو أمامك فتشي مهول، هولة جدا عظيم. لاحظوا الآية تنتهي إلى هذا المكان، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لازم الإنسان يخشع قلبه وبعدين يطمئن، لازم يطمئن، مو يكون الخشية غالبة. هذه وصية ما نحتاج إلها إحنا، ليش؟ لأنه إحنا دائما ذاك الصوب عندنا غالب، يعني الأمل بالله عندنا دائما محكم، ما عندنا، لأنه لازم يتساوى الرغبة تتساوى مع الرهبة. إحنا 99% عندنا رغبة، عندنا أمل، عندنا ثقة أن الله تبارك وتعالى يغفر لنا، صحيح هذه الثقة زينة لا ينكر، لازم القلب يطمئن بذكر الله، بس مو 100% يطمئن، 50%. وبعدين ابتداء الأمر لازم الإنسان لا يطمئن، أول شيء لازم حسب سياق هذه الآية لازم يضطرب ثم تلينه، تقشعره ثم تلينه. الأصل الأولي الإنسان لازم يكون قلبه قلق ويكون فترة في هذه الحالة، ثم بعد فترة من الزمان الفاؤل الترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي. لازم يتعاقب الخوف والرجاء، بس بشرط أن يكون أولا خوف ثم بعد زمان يأتي الرجاء. ثم تلينه قلوب جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله. هذا فقط وفقط الهداية، هذه الاقشعرار واللين، اللين الذي يتعاقب بعد يجي. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله والعياذ بالله من هذه الكلمة فما له من هذا. هذا القرآن. الآية الثالثة تتحدث عن الآخرة. حقيقة الآخرة إذا الإنسان ما يقدر ينهل من القرآن شيء، تصور الآخرة، تصور هذا الشيء اللي كلنا مقدمون عليه، أي جانب من جوانب الآخرة، الموت، القبر، الصراط، يوم القيامة. يوم القيامة هذا اليوم اللي هو يوم عذاب لكل الناس، يوم عذاب، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يوم نفخة الصور، يوم الناس إذا هم قيام ينظرون. ذاك اليوم اللي الله تبارك وتعالى يعبر تعبير غريب، الناس مثل الطلقة ينبثقون من القبور في نفخة الصور. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك يوم الخروج. الأرض بسرعة تتشقق. لاحظوا المنظر، أن هذه الأجسام في القبور تنبثق إلى يوم القيامة. تشقق الأرض عنهم سراعة، يعني ضربة سريعة متسارعة تلو الآخر. شلون منظر رهيب حقيقة، مرعب. هذا اليوم الله تبارك وتعالى يأتي في هذه الآية الثالثة إشارة بسيطة عن رعب هذا اليوم. شنو يقول؟ يقول أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. حقيقة هذا التعبير تعبير مرعب. أكو واحد يجيب وجهه حتى يجعل وجهه حاجز، حائل، مانع من عذاب يوم القيامة، من عذاب. هذا الشيء أصلا كيف يتصور؟ الإنسان دائما في كل الأحوال يحاول أن يجعل جسمه، جسده، حائلا على وجهه. شوفوا الإنسان اللي يتلقى ضربة، أي ضربة تكون، أو يتلقى أذى، دائما يجعل يده أمام الضربة حتى الضربة لا ترد على الوجه، لا ترد على الرأس. الوجه أشرف موضع في الإنسان، هذا أولا مكان شريف. الإنسان حاضر أن يتلقى الضربة في أي مكان في جسمه ولا يتلقاها في وجهه. وجه مكان شريف محترم. الضربة حتى إذا كانت بسيطة، إذا وردت على الوجه إهانة لكرامة الإنسان. هذا أولا الوجه. ثانيا الوجه كلش مكان حساس، تجتمع في الوجه جميع الأوردة والعروق والأعصاب. لذا تشوفون أبسط خدش في الوجه يؤدي إلى الإدماء. الجلد الذي يحيط بالوجه هو جلد جدا رقيق، أرق مواطن الجسم هو الوجه. الجلد اللي هو يحيط في بدن الإنسان، فالجزء منه هو باطن القدم، جلد جدا خشن. أرق موضع للجلد في الإنسان هو الوجه. لذا الوجه جدا حساس، لأنه الجلد الحائل فيه جدا رقيق. هذا ثانيا حساس، يتحسس الألم بشكل كبير الوجه بخلاف سائر أقسام الجسم. لذا أكو في الروايات الفقهاء يفتون أن الدية في الوجه تتضاعف في الرأس عن الدية في الجسد. إذا الإنسان ضرب واحد احمر وجهه، هذا الاحمرار شنو؟ ضعف الاحمرار اللي يحصل في سائر البدن. الوجه الهم كرامة، هم فيه تألم أكثر. الوجه محل ألم. لذا الإنسان دائما يحاول أن يبعد أي أذى من وجهه، حتى إذا شمس، إذا حرارة، يحاول يجعل يديه ستار حتى هذه الحرارة ولو بعض أوقات بسيطة لا تلوح الوجه. هاي طبيعة الإنسان. شايفين يمكن بعض الأفلام في بعض الحالات أكو شيء واحد يعذب، شايفين الواحد اللي يضرب بالهراوات مثلا أو بالسياط، هذا الإنسان اللي يضرب إذا واحد يعذبه اللي يضربه في كل مكان ما يلتفت. المعذب بعض الأوقات مو مهم إلا أن الضربة وين تنزل، يضرب الطرف واقف على الطرف والطرف ساقط على الأرض يوكل ضرب. هسه الضرب شنو؟ أجلكم الله بالقدم أو بالهراوة بالخشبة بالصوت. بعض الناس في والعياذ بالله من هذه الحالات الظالمين، شايفين يمكن بعض الأفلام اللي انتشرت بعد سقوط طاغية العراق، مناظر للتعذيب من هذول الجلاوزة بالنسبة إلى بعض الناس، مجموعة من الناس ساقطين على الأرض وأكو مجموعة يجون يعذبوهم يضربوهم. شايفين هذا الإنسان في تلك الحالة شلون يصير؟ منظر غريب حقيقة، شوف إيده ورجلينه يستخدمهم حتى الضربة لا تجي على رأسه، يمدد إيده وحتى رجليه يمددهما، يتجمع يضم نفسه حتى الضربة لا تجي إلى رأسه لا تجي إلى وجهه. شايفين هذا المنظر، هذه المناظر، هاي طبيعي. الله تبارك وتعالى يتحدث عن موضوع متفاوت عن هذا الشيء. الله يقول يوم القيامة أكو بعض الناس يجعل وجهه ستر وحاجز على جسمه من شدة العذاب يوم القيامة. هذا يعني شنو؟ هذا المطلب فقط، الإنسان يتصور فقط. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، ما يقول العذاب يوم القيامة، سوء العذاب. هذه الكلمة سوء العذاب فقط في 4 آيات جاءت. الله تبارك وتعالى يتحدث عن عذاب الآخرة في 10 من الآيات، في هذه الآية يقول شلون يصير، يعني شنو، كيف الإنسان يهل أن هذا الوجه يجعله حاجز لعذاب الله المركز؟ شنو وضع يوم القيامة؟ شنو يصير بالإنسان العذاب اللي مركز على إيده يؤدي به أنه يخلي وجهه أمام إيده؟ شنو من ألم يتحسس؟ الله يجيب هذه الآية، ما نأتي بالآيات إلا تخويفا. الله يريد هاي الآيات يجيبها ليش؟ حتى يخوف الإنسان. ليش؟ لأن الخوف هو يحقق له أهم أشياء في حياته، خوفه. وما نأتي بالآيات إلا نص القرآن، الله يقول ما نجيب الآيات إلا تخويفا، نريد نخوف الإنسان. ليش يقول أفمن يتقي بوجهه في هذا المجال؟ ممكن الإنسان ما يكون هذا مصيره، بس الإنسان يستشعر هذا المفهوم يكفي يخاف، ممكن أن يصيبه. وين أكو ضمان أن الإنسان يفلت من هذا الشيء؟ وين ضمان؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. شوفوا هذه الحالة أن الإنسان يقي بوجهه سوء العذاب، هاي حالة الظالمين بمناسبة الحكم والموضوع في الآية. من أكو ما عنده في سجل أعمال ظلم؟ العياذ بالله من هذه الكلمة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. يمكن الإنسان يوم القيامة هذا النار اللي مركز على القلب العياذ بالله يجيب وجهه يحول دون هذا الألم على القلب، يمكن هذا المفهوم، ما ندري يعني شنو. الله ما موضح، يقول أفمن، استفهام بطريقة استفهامية جعلها مجهولة. أكو ناس يوم القيامة يجيب وجهه يمدد رقبته يجيب وجهه حتى عذاب الله يصيب الوجه، معقول؟ شنو هذا معناه؟ ليش هذا المفهوم؟ سبب الظلم العياذ بالله، عشان يظلم. هسه سبب شيء آخر، القلب قاسي، نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة، أو أي شيء من هذا القبيل. إذن الآلية الوحيدة في تحقق هذا الشرف العظيم، الإشراق الإلهي، النور الإلهي في القلب، الآلية الوحيدة لين القلب، القلب الصافي اللين المرن. وهذا يحتاج إلى علاج، الإنسان يوم من الأيام لازم هذا الشيء يعالج في نفسه. إلى متى يبقى عليل في هذا الجانب؟ وإلى متى ينحرم هذا الفيض الهائل؟ يبقى في حياته ضالا في كل شيء، حتى في أبسط أمور الحياة. هذا يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى تأكيد، الرجوع إلى القرآن الكريم إذا تمكن، وإلا فالرجوع إلى مصير الإنسان. أمامنا مصير مهول جدا، الإنسان يتأمل ولو شيء قليل في هذا المصير، شيئا فشيئا تحدث في قلبه حالات من الخوف والخشية والرهبة. نسأل الله تبارك وتعالى بحق أوليائه الأطهار وبحق هذا اليوم الكريم أن لا يحرمنا من بركاته ومن إشراقاته ومن نوره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.